بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى مجلس جديد، وهو المجلس الخامس من مجالس شرح القواعد الفقهية الكبرى. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما أسأله جل وعلا لي ولكم توفيقا دائما، إنه خير مسؤول. اليوم سنتحدث عن قاعدة عظيمة من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة سنتحدث حولها في المسائل التالية. أولا، بالنسبة لتعريف قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة مشتملة على أكثر من مفردة، وأهمها مفردتان: اليقين والشك. اليقين مأخوذ من يقن الماء في الحوض إذا استقر، ولذلك اليقين مأخوذ من الاستقرار، من الثبات. يقال يقن الماء في الحوض يعني إذا استقر. واليقين يعرفه العلماء بأنه علم الشيء المستتر عن نظر واستدلال، علم الشيء المستتر عن نظر واستدلال. ويعني من التعريفات أيضا يقولون هو حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، بوقوع الشيء أو بعدم وقوعه، هذا هو اليقين. وأما الشك فمعناه التردد، الشك معناه التردد، ولذلك يعرفونه في اصطلاحا يقولون تردد الفعل بين الوقوع وبين عدمه، بين الوقوع وبين عدمه. إذن اليقين هو الثبات والاستقرار، والشك هو التردد بين شيئين، إما كون هذا الشيء وقع أو الشيء الثاني هو الذي وقع، يعني يقع هذا أو لا يقع. لا يزول يعني لا يرفع، اليقين لا يزول بالشك يعني لا يرفع. معنى القاعدة الإجمالي أن الأمر المتيقن لا يمكن أبدا أن يدفعه أو أن يرفعه أمر مشكوك فيه، لأن الشك ضعيف واليقين هو القوي. والأصل أن الأحكام الشرعية تبنى على اليقين، وهذه القاعدة إذا تأملناها نجد بأنها مضطردة سواء في مسائل الدين أو في مسائل الدنيا. حتى في مسائل الدنيا الأصل في الأشياء اليقين، وأما الشك فهو طارئ، وأما الشك فهو طارئ. وهذه القاعدة دل عليها القرآن والسنة والإجماع، ودل عليها أيضا العقل، العقل. أما الكتاب يعني الآيات القرآنية فهي كثيرة جدا، ولذلك يقول الله جل وعلا: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ويقول جل وعلا: حتى أتانا اليقين. ويقول جل وعلا: وإنه لحق اليقين. ويقول جل وعلا: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ويقول جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين. وأيضا يقول جل وعلا فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. نصوص كثيرة جدا في القرآن إذا تأملناها نجد بأن أنها تشير إلى هذا المعنى، وهي أن أن اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين قوي، يعني جانب اليقين قوي ولا يمكن أن يدفعه شك طارئ، لا يمكن أن يدفعه شك طارئ. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة، الأدلة من السنة فهي كثيرة، منها ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. علق على هذا النووي رحمة الله عليه بأن هذا الحديث حديث عظيم، وبين عظمة هذا الحديث وفضل هذا الحديث، ثم ذكر بأن بالإجماع أنه ليس المقصود سماع الصوت بالأذن أو شم الريح بالأنف حتى يحكم على هذا الشيء، وإنما المقصود بذلك العلم، المقصود بذلك العلم. فإذا علم أنه قد خرج شيء من دبوره وغلب على ظنه ذلك فإن هنا ينصرف، هنا ينصرف. أما إذا كان مجرد شك فلا، لأن الشك ضعيف، الشك ضعيف. فإذا سمع صوتا بأذنه أو شم ريحا بأنفه فهذا لا شك بأنه أقوى درجات، أقوى درجات اليقين. الحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث أيضا دلالته ظاهرة وواضحة على اعتبار اليقين، وأن الشك ضعيف، وأنه لا يرفع ولا يدفع اليقين، ولا يجوز للمصلي أن يتحول عن صلاته بسبب شك طارئ، بسبب شك طارئ. ولذلك عبارة النووي رحمة الله عليه قال في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وفي أن فيه أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ، يعني عليها لا يضر الشك الطارئ عليها. الدليل الآخر حديث عدي بن حاتم الطائي، وكان عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه يحترف حرفة الصيد، يحترف حرفة الصيد، ومسائل الصيد أو أغلب أحكام الصيد إنما جاءت في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. ولذلك سأل عدي بن حاتم الطائي النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض أحكام الصيد، فكان مما قال له النبي عليه الصلاة والسلام وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، ليس به إلا أثر سهمك فكل. فدل هذا على أن اليقين أن السهم هو الذي أصابه، سهم الصائد وليس شيء آخر، إلا في حالة إذا وجده وقد سقط في الماء فإن هنا اجتمع فيه حاضر ومبيح، والقاعدة الأصولية تغلب الحاضر على المبيح احتياطا، احتياطا. أيضا من الأدلة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وفي حديث آخر حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شك أحدكم فلم يدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذه طبعا أدلة السنة، هناك أدلة كثيرة ضربنا عنها صفحا، لأن هذه الأدلة في الغالب هي التي يذكرها العلماء. الإجماع منعقد على أن اليقين لا يزول بالشك، وأن جانب اليقين أقوى، وأن الشك ضعيف أمام اليقين، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأما العقل فنعم، اليقين كما ذكرت أقوى من الشك، والضعيف لا يزيل القوي، ولأن في اليقين حكما قطعيا جازما فلا ينهدم بالشك، والقوي لا يزول إلا بمثله أو أقوى منه، ولا يمكن أن يزيله الضعيف، لا يمكن أن يزيله الضعيف. طبعا هذه القاعدة بارك الله فيكم ورضي عنكم من أعظم قواعد الشرع، ويتدلنا على عظم هذه الشريعة، وأن جاءت باليقين، جاءت باليقين، وأن الأصل في الأشياء اليقين، وأن الإنسان يبني أموره على اليقين، وليس هناك أحوج من الموسوسين يعني لهذه القاعدة، ليس هناك أحوج لهذه القاعدة من الموسوسين الذين ابتلوا بالوسوسة في أبواب الطهارة وفي أبواب الصلاة، بل بعضهم حتى في أبواب النكاح والطلاق وغير ذلك. والحديث حول هذه القاعدة طويل وعريض وواسع وله ذيول، ولكنني يعني أجمعه في بعض القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، وهذا مسألة مهمة جدا، يعني أحاول أن أرتب لكم هذه القاعدة الكلية المتفق عليها الكبرى من خلال ذكر بعض القواعد الفرعية المندرجة تحت هذه القاعدة، ونأخذ عليها أمثلة. عندنا قاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، هذه قاعدة مهمة تدخل ضمن هذه القاعدة. ومعنى هذه القاعدة وتوضيحها يكون إذا وقع الاختلاف في زمن حدوث شيء ما، فهنا ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال، هنا ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال، إلا إذا ثبتت نسبته إلى زمن بعيد، فإذا ثبتت نسبته إلى زمن بعيد يحكم بذلك، يحكم له بذلك. مثال: رجل صلى الفجر ثم نام بعد صلاة الفجر، فوجد بعد صلاة الفجر أثر مني، فإن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، وهو أن هذا المني إنما حصل بعد صلاته الصبح، يعني هو لما استيقظ ما وجد هذا الشيء، فهذا الشيء إنما طرأ وحصل بعد نومه، يعني بعدما صلى الصبح ثم نام. افترض مسألة أخرى، وهي أن شخصا صلى، أفترض صلى العشاء، أفترض مثلا رجل مثلا صلى المغرب ثم نام ثم صلى العشاء بعد ذلك بعدما قام من نومه، فبعدما انتهى من الصلاة وجد بللا، فإن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، وهو النوم السابق الذي نامه بعد المغرب. إذن عليه أن يغتسل وأن يعيد صلاة العشاء، فإن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، ولا يعيد صلاة المغرب. مثال آخر: حصل بين امرأة وأخرى شجار، فقامت فضربت بطن هذه المرأة الحامل، حصل بين امرأة وأخرى شجار والأخرى حامل، فقامت فضربت بطن الحامل فانفصل الولد حيا وعاش برهة من الزمن لا يشكو بأس وليس به شيء، ثم مات بعد ذلك. ثم مات بعد ذلك يعني عاش مدة أسبوع لا يشكو بأس ولا يتألم وليس فيه أثر الضرب من الكدمات أو شيء، ثم مات. فإن الضارب لا يضمن، لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن الحادث يضاف إلى أقربه أو قاته، فهو لم يمت بسبب الضربة مباشرة وإنما عاش سليما ثم مات موتا طبيعية، فإنه لا يضمن في مثل هذه الحالة، بخلاف ما لو مات بعد ضرب المرأة الحامل ونزوله، فإنه فإذا مات مباشرة فإن المرأة تضمن، تجب عليها دية كاملة لأن حياته كانت متيقنة ثم نزل مباشرة بسبب الضربة، والحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. مثال آخر، رجل اشترى سيارة، اشترى سيارة وانتهى من توقيع العقد ثم أخذها، فلما وصل البيت وجد السيارة مكينتها تالفة أو مثل ما يقولون بالعامية مخبطة مثلا، أو وجد الجير خربان، فإن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. من الذي يضمن؟ البائع. لماذا؟ لأن المدة الزمنية اليسيرة هذه جعلت الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، يضاف إلى أقرب أوقاته، فللمشتري الرجوع على البائع بقيمة السيارة أو بالأرش، أو بالأرش، بمعنى أن تقيم السيارة سليمة وتقيم تالفة بهذا التلف اللي في المكينة أو الجير مثلا أو الدفرنس مثلا، والمبلغ الذي بين كونها سليمة وكونها معيبة هو الأرش، يأخذه المشتري، يأخذه المشتري. طيب لو اشترى السيارة وبقيت عنده مدة أسبوع ثم اكتشف بأن السيارة فيها تلف في الجير أو في الدفرنس أو في المكينة مثلا أو في الشاصية مثل ما يقولون، ها، فالضمان على من؟ على المشتري. لماذا؟ لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، لأن سلامة السيارة متيقنة وحصول التلف طارئ، بخلاف الصورة الأولى، بخلاف الصورة الأولى. طيب رجل صدم آخر وقام هذا المصدوم سليم، ما به بأس، ليس به بأس، قام سليم، نفض ثيابه ومشى وقال ما فيني شيء الحمد لله، ثم في الليل توفي، في الليل توفي رحمة الله عليه. طيب من الذي يضمن؟ من الذي يضمن؟ نحن القاعدة عندنا يضاف الحادث إلى أقرب أوقاته. الظاهر الصورة، ظاهر المسألة أن الموت لم يحصل بسبب الحادث، لم يحصل بسبب الحادث هكذا، ولذلك لا يضمن من صدمه. لكن أحيانا خاصة مثل هذه الحوادث الصدم وكذا، قد يحصل نزيف داخلي ما يعلم عنه المصدوم ولا يشعر به، ثم بعد حين يتسبب في هذا النزيف في وفاته، ولذلك هنا نقول يرجع إلى أهل الاختصاص من الأطباء، الطبيب الشرعي، فينظر القاضي ويأخذ بكلامهم. عندنا مسألة أخرى أو مثال آخر، رجل تحته امرأة كتابية، مسلم تزوج امرأة كتابية فتوفي، فجاءت مباشرة بعد الوفاة تقول أنا أسلمت، تقول أنا أسلمت والورثة يقولون لم تسلمي. فالقول قول من؟ قول الورثة. لماذا؟ لأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. فالاختلاف طبعا تعلمون بأن من موانع الإرث اختلاف الدين، من موانع الإرث اختلاف الدين. فالمتيقن أنها كانت غير مسلمة، المتيقن أنها كانت غير مسلمة، ثم لما توفي زوجها ادعت الإسلام، ولذلك هنا إلى التهمة أقرب، إلى التهمة أقرب. فالقول قول الورثة، القول قول الورثة، لأن الحادث يضاف إلى أقرب، إلى أقرب أوقاته، الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته. وهذه قاعدة مضطردة في كثير من القضايا، في كثير من القضايا. طيب، عندي قاعدة ثانية مندرجة تحت هذه القاعدة، أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومعنى هذه القاعدة أن الأصل استصحاب الحالة السابقة في وقت ما، مثلا سواء كانت ثبوتا أو نفيا، حتى يرد ما يثبت انقطاع هذه الحالة. هذا هو، هذه معنى القاعدة، قاعدة استصحاب الحالة السابقة. الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذا معنى القاعدة، هذا معنى القاعدة. ولذلك مثلا لو اقترض شخص من آخر، شخص اقترض من آخر، ثم طالبه، طالب المقرض المقترض برد القرض، فقال دفعته إليك، فأنكر المقرض، فالقول قول من؟ قول المقرض، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، إلا أن يأتي المقترض بما يثبت سداده القرض، كشهود مثلا، أو كوثيقة، أو صك مثلا، أو إبراء ذمة مثلا، أو شيء من هذا القبيل. وبعض الفقهاء يذهب إلى أن القول قول المقرض مع يمينه، لا بد من اليمين، لا بد من اليمين. مثال آخر، شخص كان متطهرا، ثم لما ذهب إلى المسجد أو ذهب ليصلي شك، هل انتقض وضوءه أم لا؟ الأصل ماذا؟ الأصل بقاء الطهارة، هذا هو الأصل، ولا يرفعها إلا يقين مثلها أو أقوى منها، لا يرفعها إلا يقين مثلها أو أقوى منها، أو أقوى منها. كذلك يضربون أمثلة لهذا في رمضان. فلو أن رجلا أو إنسانا سواء كان ذكرا أو أنثى قام من الليل يتسحر، فشك في طلوع الفجر، شك، مجرد شك في طلوع الفجر، فهذا الشك مطروح، والأصل بقاء ماذا؟ الليل، لأن الأصل بقاء الليل، فله أن يأكل ويشرب ما دام أنه شك، والشك هو التردد بين شيئين. كذلك يضربون مثال في رجل شك في غروب الشمس، شك في غروب الشمس، في فرق تنتبهون، أن بعض الناس الآن يقرأ مثلا حديث أن الشمس غربت، أن الصحابة أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتقدوا غروب الشمس بسبب سحاب، ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر بالقضاء. هذا خطأ وليس شك، هذا خطأ، هذا يدرج ضمن قاعدة الخطأ. أما هنا شك، فرجل الآن قبل المغرب ما يدري، شك الآن غربت الشمس أم لا في بيته مثلا، في غرفته، ثم أكل، نقول لو تقضي إذا تبين بأن الشمس لم تغرب. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فهنا الأصل بقاء النهار، وهناك الأصل بقاء الليل، بقاء الليل. طيب عندي قاعدة أخرى، الأصل براءة الذمة، هذه قاعدة مهمة، الأصل براءة الذمة، والمعنى أن ذمة كل شخص بريئة غير مشتغلة أو مشغولة بشيء حتى يثبت هذا الحق، حتى يثبت هذا الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. والأمثلة على هذه القاعدة كثيرة. فالأصل براءة ذمة الإنسان مثلا من العبادات، هذا الأصل. يعني الآن نحن صلاة الفجر ما جاءت بعد، ها، ذمتنا بريئة غير مشغولة بوجوب صلاة الفجر، لكن إذا دخل وقت صلاة الفجر اشتغلت الذمة، خلاص اشتغلت الذمة. أما الآن نقول يجب عليك صلاة الفجر أو ذمتك مشغولة؟ نقول لا، صيام رمضان ذمتنا غير مشغولة بصيام رمضان، ذمتنا بريئة حتى نرى هلال شهر رمضان، حتى نرى هلال شهر رمضان. الزكاة ذمتنا غير مشغولة بوجوب الزكاة حتى تتوفر شروط وجوب الزكاة، حتى تتوفر شروط وجوب الزكاة. كذلك فيما يتعلق بالتقاضي بين الناس، لو ادعى شخص على آخر أنه أقرضه مبلغا ماليا، قال: أنا أقرضتك مبلغ مالي، وهذا قال: أبدا ما أقرضتني شيء. فالأصل براءة الذمة وليس شغل الذمة. ولذلك لو ادعى عليه لابد من بينة، يقال له: وين بينتك؟ أين بينتك؟ فإذا قال: ما عندي بينة، فبالنسبة للمدعى عليه من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يحلف، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يحلف، لأن بعض العلماء يعكس، يقولون: الآن اشتغلت ذمة المدعى عليه بدعوة، يقولون بدعوة اشتغلت، فيحتاج إلى إبرائها أمام القضاء، فقالوا يحلف، قالوا يحلف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموال، ولكن اليمين على المدعى عليه. وبعض العلماء يقلب هذا فيقول: الآن أصبح المدعي مدعى عليه، أصبح المدعي مدعى عليه، بمعنى إذا ادعى شخص على آخر بأنه أقرضه مالا فأنكر، فتنقلب الدعوة عليه، أصبح المدعى عليه هو المدعي على هذا. كيف الآن تتهمني وكيف تشغل ذمتي بأمر لم تشتغل به؟ فهو الذي يحلف. ولأهل العلم في كتب الفروع كلام طويل، لكنني أنا أذكر أمثلة. أيضا شخص ادعى على آخر بأنه أتلف له شيء، أتلف له شيء، قال: هذا أتلف كتابي، هذا أتلف سيارتي، أتلف شيء. فالأصل براءة الذمة حتى يثبت بالبينة بأنه أتلف له هذه الأشياء. أيضا عندنا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة العظيمة: لا عبرة بالتوهم، لا عبرة بالتوهم. التوهم التخيل، أشياء تتمثل في ذهن الإنسان ويتخيلها، والتوهم هذا من أدنى درجة، يعني الدرجات، هو أقل من درجة الظن والشك. والمقصود بأن يعني في هذه القاعدة أنه هناك من يتخيل أمرا غير واقعا، يتخيل أمر غير واقع، فهذا لا يبنى عليه أحكام، والحكم لا يثبت استنادا إلى وهم، كما لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ، فلا عبرة بالتوهم. ومن جملة ذلك الرؤى والأحلام، ما يبنى عليها أحكام، الرؤى والأحلام ما يبنى عليها أحكام. وقد ذكر عن عن أظن الأوزاعي نسيت الآن، يقولون بأن أحد الخلفاء أو الأمراء استدعاه فقال رأيت في المنام أنك تريد أن تأخذ ملكي أو أن تقتلني أو شيء، وكان الخليفة غضبانا فنفض يده وقال ومنذ متى يبنى على الرؤى أحكام، وقام وخرج. هذه من التوهمات، أحيانا بعض الناس يبني على رؤية حكم معين، خاصة إذا ما وفق بمعبر يعبر تعبيرا وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية والمنهج الصحيح السليم، فبعض المعبرين يعبثون بالناس. نسأل الله لنا ولهم الهداية ممن يتسلقون إلى هذه إلى هذا الفن وإلى هذا العلم ويختطفونه، وربما أفسدوا كثيرا. ذلك لما سئل الإمام مالك عن تعبير الرؤى لكل أحد قال أبي النبوة يلعب، والمقصود بأن بعض الناس الآن يرى رؤيا فيقول للمعبر افعل كذا سو كذا أو هذا كذا، هذا ما يبنى عليه أحكام. طبعا هناك استثناءات ذكرها العلماء، لكن هذه لا تصلح إلا لمن يعني كان من أهل الصلاح والتقوى، كما حصل لأبي بكر في حادثة معروفة وحصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم. إذا لا عبرة بالتوهم، فالتوهم لا يبنى عليه شيء، لا يبنى عليه شيء. عندنا مثلا أمثلة، لو اشتبهت على الإنسان القبلة مثلا، اشتبهت على الإنسان القبلة فصلى إلى جهة من دون تحر ولا اجتهاد، من دون تحر ولا اجتهاد، فإن صلاته لا تصح ولو وافق القبلة. لاحظتم المثال هذا؟ شخص الآن اشتبهت عليه القبلة، ما يدري عن يمينه عن يساره أمامه خلفه، فصلى من دون اجتهاد كيفما اتفق. فلما أصبح، فلما تأكد، وجد بأنه يعني صلاة بأن صلاته كانت إلى القبلة، نقول صلاته غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما بذل الوسيلة الواجبة وهي الاجتهاد والتحري، اجتهاد والتحري. أما لو أنه اجتهد وتحرى ونظر وتأمل وعلامات وبالنجم هم يهتدون، نظر إلى مثلا حركة الرياح، نظر إلى اتجاه الأنهار كما يذكر الفقهاء، طبعا يقولون بأن اتجاه الأنهار كلها تصب في جهة القبلة إلا نهر العاصي والمقلوب، والله أعلم يعني هكذا يقولون، أنا أنقل نقل فقط عن الفقهاء. أو استعمل التطبيقات الآن الموجودة في المحمول في الأجهزة هذه الذكية، تطبيق إلى جهة القبلة، هذا إذا يعني اجتهد وبذل وتعب ثم تبين أنه إلى غير القبلة صحت صلاته. لماذا؟ لأنه اجتهد، لأنه تحرى، لأنه عمل واجتهد مع غلبة الظن يعني على أن هذه القبلة، فصلاته صحيح. عندنا مثال آخر، يعني أحيانا بعض الأمثلة تتداخل. شخص ضرب آخر فجرحه، ثم المجروح شفي وبرأ جرحه وعاش مدة من الزمن، عاش 5 سنوات 10 سنوات وشفي الجرح هذا، ثم توفي، فقام الورثة وادعوا بأن هذا بأن وفاته قد تكون بسبب الضربة قبل 4 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات، هل تقبل دعواهم؟ الجواب لا، هذا توهم، هذا تخيل ليس له رصيد من الواقع، ليس له رصيد من الواقع. أيضا عندنا قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، لا ينسب إلى ساكت قول. هذه قاعدة مهمة، من أهم القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. نلاحظ بأن القاعدة اشتملت على جملتين، لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. الجملة الأولى لا ينسب إلى ساكت قول، يعني دلالة السكوت مشكوك فيها ما لم يحصل تحصل قرينة ترجح الرضا أو عدم الرضا، الرضا أو عدم الرضا. ولذلك يقول العلماء بأن لا ينسب إلى ساكت قول إلا إذا وجدت قرينة مرجحة، وذلك بشرطين. الشرط الأول أن يكون قادرا على الكلام، أن يكون قادر على الكلام، يعني ليس أخرسا مثلا ولا مبهوتا مثلا ولا مدهش مثلا، لا، وإنما سكت هكذا وبإمكان أن يتكلم. وأن لا يكون أيضا في معرض الحاجة إلى البيان، ما في حاجة أنه يوضح ويبين وكذا. زين، هذا يقول لا ينسب إلى ساكت قول، لا ينسب إلى ساكت قول. إذن دلالة السكوت مشكوك فيها ما لم تأتي قرينة مرجحة، وعدم القول هو المتيقن، يعني عدم القول هو المتيقن. وهذا يكون كما ذكرت بشرطين، أن يكون قادرا على الكلام، وأن لا يكون في معرض الحاجة إلى بيان. يعني مثال، شخص رأى شخص أجنبي يبيع ماله، يعني يشوف شخص ما ليس وكيل له ولا كذا يبيع سيارته، يحرج على سيارته، من يشتري هذه السيارة؟ فسكت، فهل يكون سكوته إجازة لهذا البيع؟ الجواب لا، لا يكون سكوته إجازة لهذا البيع. وكذلك لو رأى غيره مثلا يتلف مال له فسكت، فلا يكون سكوته أيضا إذن لهذا الشخص بإتلاف ماله، بل إنه يضمنه. طبعا لا يختلط عليكم بيع الفضولي، هذه مسألة أخرى. ولذلك بيع الفضولي يتوقف على إجازة مالك السلعة، يتوقف على إجازة مالك السلعة. نعم، هذا بيع الفضولي، بيع الفضولي. الجملة الثانية في هذه القاعدة، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. لاحظوا على الضد، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. هذه جملة طبعا واضح أنها استثنائية مما قبل، لأن قلنا ولكن السكوت. ولذلك يعني هذه القاعدة تبحث في كتب أصول الفقه أكثر من بحثها في كتب القواعد الفقهية. ولذلك يقولون السكوت في معرض البيان بيان، السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. وهذه مسألة يعني معروفة ومبحوثة في كتب أصول الفقه. مثال مثلا، يعني حصل مثلا شخص جاء يستأجر عينا من شخص آخر، استأجر مدة من الزمن ثم جاءه المالك وقال له اترك السكن وإلا فأجرته كذا، قال اترك السكن وإلا، مثلا أجره بألف، قال اترك السكن وإلا الأجرة بألفين، الأجرة بألفين. فسكت المستأجر، سكت المستأجر ولم يتكلم. فلما جاء آخر الشهر قال وين الأجرة؟ أعطى ألف، قال لا اتفقنا على ألفين، قال أنا ما قلت لك وافقت. فالحق مع من؟ مع المؤجر، لأن سكوته يدل على رضاه، لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، في معرض الحاجة إلى البيان بيان. أيضا رجل عنده راعي غنم مثلا، فقال له إني لا أرعى غنمك بألف وإنما بألفين، فسكت صاحب الغنم وترك الراعي يعني تركه مع الغنم، فسكوت راعي الغنم في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر بيان وإقرار، ولذلك يلزمه أن يدفع لهذا الراعي 2000، يلزمه أن يدفع لهذا الراعي 2000. طبعا الأمثلة كثيرة جدا يعني بالنسبة لهذه القاعدة، ولذلك لو أردنا أن نرجع فنضرب أمثلة مثلا يعني نجعلها ضمن الأبواب الفقهية، مثلا الأصل الطهارة والحدث طارئ، لكن لو أن شخصا كان محدثا فشك هل تطهر أم لا، فإن اليقين يكون ما هو الشك، عفوا اليقين يكون عدم الطهارة. واضح؟ يعني عندنا مسألتين أو مثالين، شخص متوضئ أراد أن يذهب إلى المسجد شك أحدث ولا لا، ها؟ الأصل أنه متطهر. شك شخص أصلا كان محدثا فشك توضأ ولا لا، ما تبين له، إذن الأصل أنه محدث لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ. بالنسبة لدخول الحمامات والمراحيض الأصل أنها طاهرة، فلو دخل شخص حماما أو مرحاضا حافيا فالأصل الطهارة والشك طارئ، ولذلك لا يجوز له أن يبني على هذا الدخول أنه قد تنجس، ينتبه لهذا. عندنا المياه الأصل فيها الطهارة، فلو أن ماء مشكوك فيه ما يدري هو نجس أم طاهر، ولم يظهر لا لونه ولا طعمه ولا ريحه يدل على نجاسة وقعت فيه، فالأصل ماذا؟ الطهارة. رجل صلى فما يدري أصلى 3 ركعات أم 4، يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ أنه صلى 3 ركعات، إذن يأتي بالرابعة لأنها مشكوك فيها. رجل صلى العشاء ثم شك هل صلى المغرب أم لا، وليس ثم قرينة ولا شيء يدل على عدم صلاته، فقد صلى المغرب، صلى المغرب لأنه لم يكن نائما ولم يكن مسافرا مثلا، ولا يوجد قرينة تدل على أنه ما صلى. ضربت أمثلة فيما يتعلق بالصيام، من شك غروب الشمس ثم أكل فإنه يقضي. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار ولا يزول اليقين بالشك. شخص شك من الليل في طلوع الفجر فأكل فتبين طلوع الفجر فإن صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. عندنا مسألة، شك هل أخرج زكاة ماله أم لا، الأصل أن ذمته بريئة، فما يدري هو أخرج زكاة ماله أم لا. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن اليقين أنه ما أخرج، يقولون اليقين ما أخرج، ولذلك يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، لأن الشك كان في الإخراج واليقين أنه ما أخرج، لأن الزكاة ما تدفع يوميا أو يعني في حدود أيام، وإنما حولية، ولذلك قالوا يخرج زكاة ماله. رجل شك في إخراج الكفارة، عليه كفارة فشك، الأصل أنه ما أخرج الكفارة. في الحج رجل طاف حول الكعبة فشك هل هذا هو الشوط 6 أم 7، يبني على اليقين وهو الأقل ثم يأتي بالشوط 7. وهكذا شخص في الجمرات رمى وما يدري رمى 7 حصيات أم 6 حصيات، اليقين لا يزول بالشك، رمى 6 حصيات فيأتي بحصى 7. طاف بين الصفا والمروة ما يدري هل أتى ب7 أشواط أم ب5 مثلا، يبني على الأقل، أنه يأتي فيقول والله الآن أنا على المروة، هل هذا هو الشوط 7 أم 5، نقول له هذا الخامس، ويأتي بماذا؟ بشوطين في أبواب النكاح. شخص شك في تطليق امرأته، كان بينه وبين زوجته مشكلة وكان يحدث نفسه بالطلاق، ثم شك بعد ذلك طلقها ولا لا، نقول له الأصل بقاء عقد الزوجية، والشك مطروح هنا، لا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى إليه. وثم يعني مسائل الضمان اللي ذكرت لكم بعض الأمثلة التي مرت معنا قبل قليل. أيضا عندنا مسألة مهمة، وهي أن الأصل في المسلم الإسلام، الأصل في المسلم الإسلام، ولا يجوز أن ينقل المسلم عن الإسلام لمجرد الشك. وهذه قاعدة مهمة تنتبهون لها، وهي من أهم المسائل في عصرنا وفي وقتنا. ولذلك للأسف الشديد يوجد هناك من لديه جرأة وجسارة وشجاعة على تكفير المسلمين، وهذا من أخطر الخطر. ولذلك لا يجوز أن ينقل المسلم عن الإسلام إلا بيقين مثل الشمس في رائعة النهار، ولا يجوز لأحد أن يحكم على مسلم بالخروج من الإسلام، وإنما الذي يحكم عليه القاضي، القضاة، وليس لأحد الناس وأفرادهم أن يحكموا على الناس بالخروج من الإسلام. فهذه مسألة من أخطر المسائل، وللأسف تساهل فيها كثير من هؤلاء الغلاة، تساهلوا في هذه وسفكوا الدماء بسببها وانتهكوا الأعراض وأحدثوا بلاء في الناس، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الأصل في المسلم الإسلام، ولا يجوز أن يكفر أو ينقل عن الإسلام هكذا لمجرد، حتى لو وقع في مكفر فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. فهناك شروط لتكفير الشخص، وهناك موانع لعدم تكفيره. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن رجل قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني حتى لا يقدر علي الله، أنكر قدرة الله وهذا كفر. فلما مات وأحرقوه وذروه جمعه الله، فقال: ما حملك على ذلك يا عبدي؟ قال: مخافتك، فغفر الله له. إذن أتى بمكفر، لكن هناك مانع وهو الجهل، الجهل الذي يعذر به. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الرجل الذي كان على راحلته فانفلتت منه فاضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بها قائمة على رأسه، فقال: اللهم أنت ربي وأنا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فظاهر اللفظ الكفر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عذره بالفرح الذي غلب عليه، فعكس فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. كذلك معاذ بن جبل لما سجد للنبي عليه الصلاة والسلام، والسجود لغير الله في شريعتنا كفر، في شريعتنا وفي شريعة غيرنا قد يكون مشروعا، وهذا مما أطال فيه النفس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبين بأن السجود ليس محرما في جميع الشرائع، يعني السجود لغير الله، سجود التحية والإكرام والإنحناء، لكن في شريعتنا ممنوع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد معاذ ما أكفره، وإنما سأله لماذا، قال: رأيتهم يسجدون لي يعني أكابرهم، فأنت أولى، قياس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليه من الحق. وهناك أمثلة كثيرة، ولذلك ينتبه المسلم. فالأصل عصمة الدم والمال والعرض بالنسبة لأهل الإسلام. وحتى لو افترض بأن شخصا أتى بقادح أو بمكفر، ليس لأحد الناس ولا لأفرادهم ولا لعامتهم ولا لأنصاف المتعلمين، بل ولا لطلبة العلم حتى لو كانوا كبار. هذه قضايا تترتب عليها أحكام، يعني ليس من السهولة، يعني من السهولة يقول شخص فلان كافر، لكن ماذا يترتب على ذلك؟ تترتب عليه أحكام كثيرة عامة وخاصة، عامة وخاصة. فلذلك ينتبه، وإنما يلجأ فيها إلى القاضي، القاضي يدرس موضوعه ويتأمل ويتبصر يعني ينظر في السبب المهيج والدافع. قد يكون مكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قد يكون جاهل مثل حديث اللي قال ذروني، قد يكون مخطئ. هذه موانع من التكفير. عموما هذه قاعدة عظيمة، ولذلك الأصل اليقين والشك طارئ، فيتنبه المسلم لهذا الأمر. أعتقد بأنني أتيت على أهم المسائل في هذه القاعدة العظيمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. الآن أقرأ الأسئلة التي وردتني من الأخ الفاضل محمد. نعم، عندي أسئلة هنا. يقول السائل، الله المستعان، والله أتمنى الأسئلة تكون في الموضوع. حصل يقول سوء تفاهم وسوء ظن من جانبي، وهذا بسبب تسرعي، حيث أني اتهمت العامل المنزلي ومربية الأطفال بسرقة ملابسي، حيث أن العامل حلفت بالله كثيرا أن لم تأخذ، واعتقدنا أنا وإخوتي وأمي أن المربية تريد افتعال مشكلة لخادمتنا بقيامها بهذا الفعل، وأنه إذا اكتشفنا سوف نطردها. لكن اكتشفت بعد أسبوع من الحادثة أن الملابس كانت في دولابي، وأني ظلمت كل من العاملات بالسرقة، وتحدثت وشكيت لأمي وأخواتي والذين وقفوا بجانبي وتكلموا مع العامل، وهي كانت خائفة جدا، وأنا أشعر الآن بالندم وبتأنيب الضمير، وأخاف من عقاب رب العالمين على هذا الفعل، لأني ظلمتهم واتهمتهم بهذا الفعل الذي لم يرتكبوه، وأنا خجلانة. السائلة امرأة تقول خجلانة منهم، ولا أعلم كيف أصلح غلطتي، حيث إني قلت لأهلي إني وجدتها أنا والعامل، وإني أخطأت، فماذا أفعل؟ طبعا هذه يمكن تدخل ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين بأنهم ما سرقوا، اليقين بأنهم ما سرقوا مثلا، يعني ما دام السياق جاء. عموما أختي الفاضلة، أولا تطلبين التحلل منهم، يجعلونك في حل ويستغفرون لك. الشيء الثاني أكرميه، لا بد من إكرامهم بإعطائهم هدية، بزيادة الراتب مثلا، بالاعتذار عنهم، بالتخفيف مثلا، إعطائهم إجازة مثلا، يعني لابد من هذا حتى يرضوا، لأن هذا الظلم، هذا ظلم والعياذ بالله، ويقتصون منك يوم القيامة. ولا يجوز الإنسان أن يتهم الآخرين، لأن الأصل أنهم براء وذممهم بريئة. فلذلك أنت تستغفرين الله وتتوبين إلى الله وتستفيدين من هذه الحادثة، بحيث تجعلينها درس لك وتعلمين الآخرين بأنه لا يتعجلون في إلقاء التهم هكذا مجازفة على الآخرين وتقديم سوء الظن. الإنسان يبحث حتى يصل إلى درجة أنه لا، يعني وصل إلى يقين أنه غير موجود هذا، يعني هذه الأشياء اللي يقول مسروقة غير موجودة. عموما أكرميهم، وإن شاء الله بإذن الله يكون يعني العفو من جهتهم. يقول هل يجوز توزيع المال قبل موت الحرم أو الحرمة، ظنا أنه لا يبقى كثير من حياتي، مثلا في مرض شديد لا يرجى له الشفاء. طبعا السؤال في نقص، ما أدري، يقول قبل موت الحرمة أو الحرم، ما أدري والله. عموما يجوز للإنسان أن يهب أمواله لورثته بشرط العدل، والعدل على قسمة الميراث، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا في حالة أن الشخص في مرض الموت المخوف ويريد أن يحرم بعض الورثة مثلا من الميراث، هذا لا يجوز، ولا تنفذ تصرفات المريض مرضا مخوفا، لأن يعامل بنقيض قصده، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا كان شخص لديه بنتين وعنده إخوة وأخوات يريد يحرم إخوانه، فيعطي التركة كلها لبناته في مرض موته المخوف، يهب، فإن هذا لا ينفذ عند أهل العلم وعند القضاة، فيتنبه الإنسان لهذا. علي من العراق يقول أنا طالب ثانوية، أريد من الشيخ نصيحة إلى الشباب اللي ما يصلي ويشرب الخمر. أخوي علي بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى لنا ولك الثبات. بالنسبة للصلاة هي عمود الإسلام وركن الملة، وهي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأمر الله جل وعلا بها جميع الأنبياء لقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما علمه الوقت بأن هذا وقت صلاة الأنبياء. والصلاة عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند الترمذي حديث معاذ: وعموده الصلاة. ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. والصلاة فيها طمأنينة وراحة، وسبب من أسباب ابتعاد الإنسان عن الشر وعن المعاصي والذنوب والآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والواجب على المسلم أن يعني يواظب على الصلوات الخمس. الله جل وعلا توعد تارك الصلاة بالنار، قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه نصوص وعيد حملها العلماء على ظاهرها، وإن كان هناك أوجه تفسير معينة، لكن هذا هو الأصل. والصلاة تركها مضاد للإيمان، لأن الله تعالى سماها إيمانا. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأما شرب الخمر فالخمر أم الخبائث، مفتاح الجرائم والجرائر. الخمر لا خير فيها، والله عز وجل ميز الإنسان بالعقل. العقل جوهرة، لأنه هو أداة التفكير ومناط التفكير. فكيف الآن يذهبه الإنسان بكأس خمر والعياذ بالله، أو بقطعة حشيشة والعياذ بالله؟ العقل هذا لو ضرب شخص آخر فأذهب عقله في دية كاملة، يعني دية نفس كاملة. مثل الآن الديات عندنا مثل 300,000، وهو حي عايش لكن راح عقله، فيه دية كاملة. كيف الآن يأتي شخص فيتلف عقله؟ وبعدين شرب الخمر يقضي على مقاصد الخلق الخمسة على الدين، لأن الله عز وجل حرم الخمر والإجماع منعقد على حرمة الخمر. الثاني إتلاف المال، فإن الإنسان سيسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ والذي ينفق ماله في الخمر سيسأله الله. الثالث العقل، العقل يذهب مناط التكليف، يذهب بهذا الخمر، فلا يفرق الإنسان بين من تحل له ومن تحرم عليه، ولا يفرق بين التمر والبعرة. يقولون بعض العرب في الجاهلية حرموا الخمر لأنهم رأوا أناس يحملون الروث ويأكلونها، يقول: ما أجمل التمر، فقالوا: قبح الله الخمرة، أو قاتل الله الخمرة. هكذا تفعل بالعقول. المسألة الأخرى النفس، كثير من الناس ذهبت روحه النفيسة فلتة بسبب إدمان الخمر. الأخرى العرض والعياذ بالله، كثير من الناس الذين أدمنوا عنده استعداد أن يبذل عرضه للحصول على الخمر لأنه أدمن، وبعضهم يتطور به الحال من الخمر إلى المخدرات، وربما اعتدى على حرمته، على أمه أو على ابنته أو على أخته، وحوادث كثيرة يشيب لها أهداب العين بسبب شرب الخمر. فالخمر لا خير فيها، ولذلك من شربها في الدنيا حرمها يوم القيامة، الله المستعان. يقول سؤال: زوجتي صار عندها وقت نزول الدم الدورة يعني، ولكن لم تنزل إلا يسير جدا ولم تظهر بعدها أبدا، فهل لها أن تصوم يوم غد علما أنها بيتت النية؟ أخي الفاضل، إذا كان قطرات يسيرة هذا ليس بحيض. الحيض هو السيلان، سيلان الدم. إذا كان قطرة قطرتين ما يكون حيض. أما إذا هي عادتها يسبقها قطرات ثم ينزل الدم، لا تنتظر، لا تستعجل، بارك الله فيك، تقول: لا توقفت، خلاص هي طاهر. ما الحكم لمن يعمل في شركة يصنعون زجاجات الخمرة؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والقاعدة الشرعية أن الوسائل لأحكام المقاصد، فلا يجوز العمل في مصنع يصنع زجاجات الخمر. أبو عبد الله بلال من الجزائر يقول: أنكرت على شخص علق تميمة أي حجاب كما يسمونه، فقلت لو تعليقك لهذا مثل الذي يعلق الصليب أو يعلق الصنم ويقول هذا ينفعني ويدفع العين ويجلب البركة، هذا الشرك أكبر. فأنكر علي أحد الأخوة وقال إن التعليق من الشرك الأصغر، فما صحة قوله. أخوي الفاضل أبو عبد الله، بالنسبة للتمائم هذه من الشرك الأصغر، صحيح التمائم هذه من الشرك الأصغر وهي وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فهي يحكم عليها أنها من الشرك الأصغر. سواء طبعا المعلق إذا كان من غير القرآن بالاتفاق على أنه من الشرك الأصغر، أما إذا كان من القرآن فالراجح من أقوال أهل العلم أيضا أنها تميمة محرمة، هذا هو الراجح. وأحيانا قد تتطور وترتقي إلى أن تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد فيها المعلق، بحيث يعتقد بأن هذه التميمة نافعة بذاتها، فاعلة بذاتها، مؤثرة بذاتها، فمنها يستمد الصحة، منها يستمد الخير، يستمد الرزق منها، يعني يعتقد بذاتها، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. يقول: عندي مشكلة مع زوجتي من قبل وأنكرت عليها ولا أحدثها ولا أذهب لأراها ولا أهاتفها ولا شيء، قلت لعلي بإنكار هذا سترجع إلى الصواب، هل فعلي هذا صحيح؟ في محل مع العلم أنها من قبل هذا طلبت حتى الطلاق وأهلها عاتبوا عليها ولاموها، أنا ما أستطيع أن أذهب إليها خاصة نحن في العيد، قلت لو أني ذهبت إليها فواصلت اعوجاجة وتبقى تقع في نفس الخطأ. أخوي الفاضل، يعني ما في داعي لمثل هذا التصرف، لأن ابتعاد زوجتك عنك وابتعادك عنها هذه هنا يدخل الشيطان. ولذلك الله عز وجل لما ذكر مسألة النشوز أفادت الآية بأن النشوز والعلاج يكون في البيت ولا ينقل خارج البيت، ولذلك قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا تعسرت طرق العلاج ينقل المشكلة إلى خارج البيت، فأنا أنصحك تعيد زوجتك وتناقشها وتسألها عما تنقم عليك، وأنت أيضا تخبرها بالخطأ اللي وقعت فيه، وتتحاوران في هذا، ولا تتركها للشيطان مجال ينفرد بأحدكما، لأن إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالشيطان ينفرد ربما وسوس لها وهيأ لها فجعلها تعيش أوهام ويبغضها إليك ويبغضك إليها، فانتبه لهذا. تقول: أنا فتاة متزوجة وتوفي زوجي علما بأنه كبير في العمر ولم يحدث بيننا شيء، يعني تقصد الجماع، وأنا ما زلت عذراء، هل أرث كل ما يملك أم أرث الذي كتب في العقد عقد الزواج فقط من مقدم ومؤخر؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة التي عقد عليها زوج، بالنسبة للمرأة التي عقد عليها زوجها أو نعم عقد عليها ثم مات عنها، أي امرأة عقد عليها زوجها ثم مات عنها ولم يدخل بها، فإن لها الميراث وعليه العدة، لها الميراث وعليه العدة. أنت الآن دخل عليك وخلا بك لكن ما حصل جماع، لك الميراث والعدة، لك الميراث وعليك العدة، عدة الوفاء 4 أشهر و10 أيام. بالنسبة للميراث إذا لم يكن له ولد من غيرك، ما عنده زوج، يعني ما عنده أولاد من زوجة ثانية، فلك الربع من تركته، لك الربع من تركته بعد سداد الديون. فإذا كان لك مهر، هذا دين، تأخذين المهر أولا، يعني يفرضون لك يعني المهر، إذا كان قد سماه فلك المسمى، وإلى إذا كان لم يسمي لك مهرا فلك مهر مثيلاتك، يعني من النساء اللي مثل حالتك، كم مهرها في البلد اللي أنت فيه، وبعدين تأخذين الربع، بارك الله فيك، هذا نصيبك من المهر. أما إذا كان عند أولاد فلك الثمن، بارك الله فيك. هل هناك قواعد تتفرع من قاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة المشقة؟ نعم كثيرة، ذكرنا هذا في المجالس الماضية. يقول أرى حسابات تبيع الذهب المطلي والفضة، فسألت من باب التأكيد وليس من باب الشراء هل هم يبيعون بالطريقة الشرعية، فوجدت أنهم يوصلون بعد الدفع، هل أبين لهم الطريقة أم أترك ذلك؟ لا، بين لهم، أو بيني إذا كان السائل ذكر أو أنثى، بينوا لهم، قل ما يجوز هذا، لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من التقابض، هذا لا يجوز. فالمندوب يعقد عند وصوله عند المشتري فيدفع هذا، وهذا يطلق له البيع ويصرح له بالبيع. طهرت امرأة على صلاة المغرب وكان عليها قضاء صلاة العصر فتأخرت بدون عذر، فلما وجدت أن وقت صلاة المغرب تأخر صلت المغرب ثم العصر، هل فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح، رتبت بين الفوائد. محمد الجبوري يقول إذا انتقض وضوء الطائف يعني حول الكعبة هل يكمل ما تبقى عليه أم يستأنف من جديد؟ هذه مسألة حقيقة. أولا جمهور الفقهاء يشترطون الطهارة للطواف، جمهور الفقهاء، وهناك قول بأن الطهارة ليست بشرط وإنما واجب من الواجبات يسقط بالعجز، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الطهارة ليست شرطا ولا واجبا لكنها مستحبة. لو قلنا بقول الجمهور، قلنا بقول الجمهور بأن من كان يطوف فانتقض وضوءه فذهب ليتوضأ، فإذا طال الفصل بمعنى أنه جلس ساعات فإنه يستأنف من جديد، يعني الأحوط له أن يستأنف من جديد. أما إذا توضأ سريعا وعاد فإنه لا يستأنف وإنما يكمل من حيث انتهى. واختلف العلماء هل يكمل من المكان الذي انتقض فيه الوضوء أم يرجع من إلى الحجر، لأن الشوط هذا انتقض، الذي يظهر أنه يرجع إلى الحجر الأسود لأن الشوط انتقض هذا. أما الأشواط الأولى التي كان طاهرا فيها فلم تنتقض وإنما انتقض الشوط، والله أعلم بالصواب. ما المقصود بترك العمل لأجل الناس رياء؟ هل يدخل في ذلك الخجل وضعف النفس وكراهية اطلاع الناس بسبب الخجل وغيرها من العقد النفسية؟ لا، هذا لا يدخل، لا يدخل، لأن ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، فمن عمل لأجل الناس فقد أشرك، ومن ترك العمل حتى لا يعني يقول الناس هذا راء. فبعض الناس قد يرائي بترك العمل، قد يرائي بترك العمل، فترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل فترك العمل لأجل الناس رياء، وهذا يكون في صورة أن الإنسان يريد ويقصد وينوي ويبتغي بهذا حتى يقول الناس يقولون هذا فعل كذا، هو يريد أن يشتهر، يريد بهذا أن يتحدث فيه الناس. طيب يعني الحمد لله، نتمنى دائما تكون الأسئلة، ما أدري والله الأسئلة تكون في صلب، لأن سبحان الله الأسئلة أحيانا تكمل النقص اللي يحصل من الملقي، يعني تكون تفوت مثلا، تفوتني بعض المسائل بعض القواعد، فلما يأتي أسئلة في صلب الموضوع أعتقد بأنها تسهم إسهام كبير في يعني اكتمال الموضوع. لكن عموما ما دام الناس بحاجة نسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا. إن شاء الله نلتقيكم في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.